وهو إثبات هذه الأوصاف بما لها من المعاني الحقيقية بما لها من اللوازم، وأجاب كما ذكر الشيخ الإسلامي في مليه أجابوا على ربهم الملامسة والمصافحة والمعانقة وغير ذلك من الأمور. وبما أن مثل هذا الرأي لا يعني يعارضه أحد، وربما الآن في هذا الوقت ربما لا يتصور في بالاعتقاد به أحد، فالمصنف يعني أعرض عن التعرض له، وسيتبين أن التعرض له من خلال التعرض لغيره، فإذا كان من هو أقل يعني فسادا وبطلانا من حيث اللوازم كما في بقية الآراء يعني غير مقبول، ويظهر الكلام من باب الأولوية أن هذا الذي تقدم وهو رأي المشبهة والحشوية كذلك لا يكون يعني مقبول. والرأي الآخر هو الرأي الذي أشار إليه وذهب إليه صاحب الإبانة وهو الأشعري في كتابه الإبانة في أصول الديانة وفي أصول الديانة، وهو الرأي الذي تبناه قبله يعني أبو حنيفة و الإمام الشافعي وابن كثير. وهذا الرأي الذي يعطى عنه بالدلكة أو يعني الرأي الذي يثبت الصفات بلا كيفية، وهذا الرأي ربما يعني يشار إليه يعني بأنه هو نوع من نوع أنواع الهروب من قضية مواجهة مثل هذه الآراء باعتبار أن هؤلاء يريدون أن يثبتوا القضية، ولكن مع ذلك يريدون أن يتبرؤوا منها يعني بوسيلة أو أخرى، وهذه إحدى الوسائل التي أرادوا أن يتبرعوا من يعني من تلك اللوازم الباطلة. ويعني أصبح التجميع على مثل هذه القضية من بعض العلماء واضح كما هو واضح عند يعني عند بعض العلماء، خصوصا الذين ينتسبون إلى الفرق أو المذاهب الإسلامية التي اعتمدت المذاهب العقلية في صياغة بعض أفكارها أو جملة يعني أفكارها من حيث يعني المجمل. ومن هنا نقول بأن هؤلاء كما أن السابقين لهم يعني نظرة سلبية، فهؤلاء لهم نظرة سلبية، حتى أن البعض منهم حاول أن يعني أن يجعل مثل هذا الرأي هو رأي ممثل للطائفة التي ينتمون إليها، وهو يعني كما يعبرون رأي السلف أو رأي مثلا الأصحاب أو رأي مثلا الصحابة أو ما شابه ذلك من التعبيرات. وطبعا هذه القضية لم تثبت باعتبار أن أصل هذه الفكرة وإن كان راجعا إلى بعض من أئمة المذاهب الإسلامية الذين ذهبوا إلى هذه الآراء، ولكن هؤلاء يعني الذاهبين إلى هذه الآراء ليسوا من أهل الاختصاص أو لأنهم ليسوا من أهل الدراية في مثل هذه القضايا، إنما يتحدثون بعد ما يتحدث يعني يعني عموم يعني الخاضعين في هذا المجال. ولذلك عندما حاول بعضهم أن يجعل هذا الرأي مذهبا خاصا بالسند كما حاول ذلك يعني ابن تيمية لم يعني يجد يعني مساندا له في هذا الامر الا من قبل من يعني من عشقوا منهجه في مثل هذه القضايا، ولذلك لم يوافقه جميع من نظر الى هذا الراي حتى من المذهب الذي ينتمي اليه وهو المذهب الحنبلي. نعم كان هناك بعض المتشددين في هذه القضيه وهو المعروف يعني ابي يعلى، هذا المعروف في يعني القاضي ابي يعلى معروف في هذا الامر، ولكن مع ذلك لم يعدم أشخاصا حتى من المذهبيه يردون عليه في هذا الجانب، بل ان بعضهم اعتبر ان كلامه هذا الذي يعني الذي حاول ان يجعله يعني ممثلا للمذهب جعله من الامور التي لا يمكن يعني الخلاص من اثارها السلبيه باعتباره يعني خطا لا يمكن التسامح معه ويعني الستر عليه كما يعني اشار بعضهم. وتصدى له كذلك بعض العلماء في القرن السادس الهجري وهو الامام الغزالي في نعم في القرن الخامس او السادس الهجري، وطبعا من المتاخرين كما اشرنا الى الشيخ محمد ابو زهره الذي يعني رد على هذا الكلام لانه هذه التعبيرات التي يشيرون اليها فانهم يريدون ان يغيبوا عقولنا ويقولوا لنا بانهم تعبوا عن اللغه وتعاملوا معنا يعني كاتباع. وطبعا هذا نوع من الخروج عن 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 هذه الظاهره اللي هي ظاهره التداعيه في الاراء التي هي كانت من الظواهر التي اغلقت يعني اغلقت الباب على كثير من المطالب العلميه وجعلتها مطالب يعني لا قيمه لها من حيث النفذ العلمي، ويعني اعلت من مراتب بعض الناس دون وجه حق، فيما بقي البعض الاخر يعني في طيات يعني في طي النسيان، مع ان كلام يعني من يجي هو الكلام الصحيح الذي يعتمد على المناهج العلميه يعني والقواعد الادبيه لتفسير النصوص. من هنا نقول بانه هذا الراي الثاني الذي اشار اليه لم يكن يعني موفقا كما يعني اشاروا، ومن جاء بعدهم ممن حاولوا ان يهربوا هروبا تاما من هذه القضيه بذهابهم الى التوقيف اصلا، يقول بانه احنا يعني حتى وان اثبتنا مثل هذه القضيه نحن نحاول ان نفوض امر هذه القضايا الى الله سبحانه وتعالى، وحاول البعض ان يجعل من هذه القضيه مثل قضيه الايات القرانيه التي يقع فيها الكلام باعتبارها ايات متشابهه، والاخذ بالايات المتشابهه قد نهي عنه كما هو واضح من خلال القران، لانه لا ينبغي للانسان ان يجعل من الايات المتشابهه دليلا على ما يقول، ويلتزم بمداليلها باعتبار ان مداليل تلك الايات لها لوازم باطله ظاهره كما هو واضح. ومن هنا نقول بانه ما دام الله سبحانه وتعالى قد يعني وصف نفسه بهذا الوصف نحن نقبل هذا الوصف، ولكننا نترك يعني هذه التفسير، نترك هذا يعني التوضيح والبيان بالنسبه الى هذه الصفات، نفوضه اليه سبحانه وتعالى كما ذهب الى ذلك جمع من الاشاعره كما اشار يعني المصنف. والمصنف هنا في يعني في هذا المجال اراد ان يبين ان هناك راي اخر، هذا الراي الاخر عنونه بعنوان التأويل. هذا التأويل في الاصل اساسا هو لم يعنوا بهذا العنوان، التأويل هو منهج اعتمده البعض في تأويل كل آية من آيات القرآن الكريم لجعلها متناسبة ومتلازمة ومتوافقة مع ما يليق بالواجب سبحانه وتعالى من الآيات التي تتعرض لصفاته أو تتعرض لبعض خصوصيات الذات الإلهية أو أفعال الذات الإلهية. ومن هنا نقول لأنه تعبيره بالتأويل هذا أصبح عنوانا عاما أراد به أن يجمع منهجين من المناهج التي أشار إليها العلامة السبحاني في الإلهيات، بأن هناك من حاول أن يستفيد من قضية التأويل، بما أن اللغة العربية موجود فيها مثل هذا الاستعمال، واللغة العربية كما أشار حتى الشيخ محمد أبو زهرة إلى أن هذه التأويلات لا تأباها اللغة العربية، وما دامت اللغة العربية تتعامل مع مثل هذه الكلمات، هذا التعامل والمخاطب بهذا القرآن هم العرب، وهؤلاء لا يأبون مثل هذا الاستعمال ومثل هذه الدلالة، فنحن في هذه المكانة وبهذه يعني الحالة اللي هي مطبوحة يعني ومندوحة لنا للمصير إلى مثل هذه المعاني، لم يعدوا وسيلة لإيجاد معنى خاص بهذه الكلمات بهذه الجمل أو الكلمات الواردة في القرآن دون أن نمس الذات الإلهية، دون أن يعني أن نفلس الذات الإلهية بما لا يليق بها، ونحافظ في الوقت نفسه على دلالة القرآن على ما يريد، وفي الوقت نفسه نحافظ على التنزيه الذي يرفعه هؤلاء في يعني في كثير من يعني من تأويلاتهم أو في كثير من آرائهم، لأن هؤلاء عندما يسألون عن السبب الذي دعاهم إلى مثل هذه الآراء الغريبة العجيبة التي ليس عليها لا نص ولا ليس عليها لا نص ولا مثلا شرعي ولا غيره، مع أن النصوص الشرعية في بعض الأحيان قد تعارض مثل هذه الآراء، ولكنهم جعلوا من تلك النصوص الشرعية مخصصة، وقالوا بأنها هذه مخصصة في هذا المجال، لأنه هذا الأمر يخصص هذه يعني النصوص الشرعية، مع أنه في الحقيقة النصوص الشرعية هذه لا يمكن تخصيصها، وتخصيصها لا بد أن يكون بشيء يعني من نفس سنخها من نفس طينتها، وهذا الذي يخصصون به هو أمر مشترك، والإنسان إذا أراد أن يخصص لا بد أن يخصص بأمر واضح بين. فحيث أن الآيات التي جعلت مخصصا لتلك الآيات العامة المطلقة التي تقول مثلا بأن الله ليس له مثيل ليس له شبيه ما شاء يعني القرآن تعبر عن هذه القضايا، نقول بأنه هذه القضايا لا يعني هذه الآيات لا يمكن يعني تخصيصها من خلال هذه الآيات، أساسا هذه الآيات الأخرى أساسا هي ليست واضحة المعاني على مدلولاتها، ولكن هؤلاء قالوا لا بأن هذه واضحة الدلالة على تلك المعاني وأنها يقصد منها هذه المعاني، ولذلك نجعلها مخصصة لتلك الآيات، ويكون الجمع بين هذه الآيات وبين قضية التنزيه هو أن نفسر هذه الآيات بمدلولها الحقيقية، يعني كما هو الرأي الأول الرأي الثاني الرأي الثالث، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال يعني تبيير خاص بكل واحد من هؤلاء، فالأول لم يحتج إلى التبيير لأنه قال بأن القضية لا غبار ولا شبهة فيها، والثاني قال لا أن القضية أساسا موجودة، ولكننا لا يعني لا نقول أن لها كيفية خاصة كذا، الكيفية غير مجهولة، يعني الصفة ثابتة ولكن الكيفية مجهولة بالنسبة إلينا، والثالث قال لا، قال المعنى الحقيقي ثابت، وفي نفس الوقت أن يعني تفسير هذا المعنى الحقيقي مصور ويرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول بأن هؤلاء وإن كانوا قد اقتربوا شيئا من يعني من الطريق الصحيح، ولكنهم قضية التوفيق تلك المعاني يعني الاعتماد على المراد من تلك المعاني المراد من تلك المعاني ثم التفسير هذه القضية أساسا هي يعني هي وهذا الذي يحتاج إلى دليل، لأنه أنتم عندما تعتمدون في تأويل النصوص الشرعية العقائدية على 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 يعني على شيء لا بد أن يكون هذا الشيء معتبر في حد ذاته، ولذلك عندما ينظر يعني الإنسان إلى بعض كلماتهم هذه الكلمات ربما تقترب من الحقيقة شيئا ولكنها تقترب من جانب وتبتعد من جانب آخر، لأن هؤلاء عندما ينظرون إلى القضية كأنهم يريدون يقولون لا يمكن أن يراد من هذه الألفاظ ظواهر هذه الألفاظ، ومع ذلك لا يسيرون إلى نهاية الطريق، لكن يقولون مثلا دائما لا بد أن يكون لهذه الألفاظ معاني خاصة، هذا الطريق لا يصلون إليه، بل يقولون بأنه هذه المعاني الرجوع فيها يعني إلى الله سبحانه وتعالى أو توفير أمره إلى الله تعالى، أو أنه لا يمكن الخوض في معانيها أو غير ذلك، أو التوقف في الخوض في معانيها. أنا أقول عندي هذه القضية في الحقيقة يعني أحتاج الإنسان فيها إلى بعض الأنصار، لأنها يعني فيها يعني كلام عشوائي كثير. الرأي الرابع الذي أشار إليه المصنف هو رأي التأويل أو رأي المؤولين، هذا الرأي جمع فيه المصنف رأيان يعني جمع فيه رأيين من الآراء المتبقية. الرأي الأول الذي هو رأي الذين يعتمدون على التأويل في تبرير مثل هذه الإطلاقات أو مثل هذه الصفات على الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يقولون بأنه هناك صريح يعني في الناقل، ولكن هناك أساسا حاكم آخر هو العاقل، فنحن عندما نريد أن نجري هذه القضايا لا بد أن ننظر إلى أن هذه القضايا هل تتوافق معها مع ما يشرع فيه العقل مع أحكامه الصريحة الواضحة أو لا، فإن كان هناك تعارض بين الطرفين حاولنا أن نجمع بينهما بأن نحمل تلك يعني الألفاظ على معاني تتناسب مع يعني ما يليق به سبحانه وتعالى. وهؤلاء لحد هذه الواجهة لحد هذا المقام لا مانع من يعني الاعتماد على كلامه. فربما هذا هو الكلام الذي قد يصل إليه الإنسان حتى بالرأي الذي يعني هو رأي يعني مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكن اعتماد هذا المنهج في كل الآيات دون الرجوع إلى مستند شرعي في ذلك ربما يقال فيه بأنه نوع من يعني الإفراط في استعمال هذا المنهج وهذا النوع من الإفراط. هذا ربما يوقع الإنسان في بعض الأحيان بتفسير القرآن برأيه لا يعني بما ورد يعني عن أئمة أهل البيت. الفرق في هذه القضية وقضية التأويل الذي عبر عنه يعني العلامة سبحانه هو الإجراء المفهوم التصديقي هو أنه هناك بعض القضايا ألفاظها المفردة تختلف عن ألفاظها لو كانت مجموعة في هيئة اجتماعية مجموعة في عبارة في كلمة في ترتيب يعني أدبي. هذا الترتيب الأدبي يجعل للمعنى يعني دلالة أخرى غير الدلالة التي يحملها كل لفظ من ألفاظ هذا المركب باعتبار أن كل لفظ من هذه الألفاظ له معناه الخاص وهذا المعنى الخاص لأنه مجروره خاصا بحسب الوضع. ولكنه عندما يأتي الإنسان ويركب هذه الألفاظ في تركيب خاص ويأتي ليصف بها جهة من الجهات ويريد نحن أن نفسر هذا الوضع فنلاحظ مثلا بأن هذا الوضع لا يليق بتلك الجهة. بقي هناك أن هذا التوصيف هذا التأويل هذا التفسير نحن هل نعتمد في مثل هذه القضايا على التأويل بمعنى على تأويلها بمعنى أنه كل ما لا يكون موافقا لي يعني يليق بالواجب علينا أن نؤوله يعني بمعنى أن نستعمل سلاح التأويل أو أن المقصود من ذلك هو الرجوع إلى الراسخين في العلم وسؤال هؤلاء عن مثل هذه القضايا أن مثل هذه القضايا كيف يمكن أن نستعمل معها يعني أدوات التفسير كيف نستعمل أدوات التفسير مع آيات من هذا القبيل لو تركنا مدانيها الظاهرة يعني كما هي لزم من ذلك ماذا أن تكون بعض الآيات القرآنية تتعارض مع البعض الآخر. ففي الوقت الذي يقول القرآن فيه مثلا ليس كمثله شيء نجد بعض الآيات تتحدث عن وجه الله بعض الآيات تتحدث مثلا عن يعني يد الله وغير ذلك. فكيف يكون ليس كمثله شيء ومع ذلك نجد أن هناك آيات تتحدث عن اليد وعن الوجه وغير ذلك. ومن هنا نقول بأن أو عن الاستواء مثلا أو الفوقية أو التحتية أو العلو أو ما هكذا ذلك من الألفاظ التي وقع الكلام فيها. نقول بأنه المنهج الذي اختطه مذهب أهل البيت عليه السلام هو المنهج الذي يجب اتباعه وفقا لما ورد بأن هؤلاء هم الذين يلجأ إليهم في مثل هذه القضايا المشكلة أو كما يقولون في تأويله. هذا المنهج يعتمد على وجود نصوص في هذا المجال تساعد أو تدل على أن المراد من هذه الآيات ما هو، وإلا يمكن للإنسان إذا كان يستعمل سلاح التأويل أن يؤول الآيات القرآنية بما يعني بما يستطيع، وإذا كان يؤولها بما يستطيع يمكن أن يؤول الآيات بما يريده بمعنى أنه يبعد هذه الآية عن معناها الظاهر. فإذا أبعدها جاز له إبعادها نصف أو مترين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ماذا ما شاء فعل حدود في بدأ. المهم أنه لا يفعل من هذه الآيات دالة على ما يظهر منها. ولكن هذا المنهج ليس صحيحا لأن هذا المنهج هو منهج يعني فيه إفراط لو تعمل نعم استعمال التأويل بمعنى يعني استعمال التأويل بهذا المعنى حتى أن البعض المفكر يقول أن هذا ليس تأويلا إنما هذا هو الذهاب إلى ما دلت عليه الآيات القرآنية من حيث يعني الجملة الأدبية. ولكن لأنه هناك لدينا مفردات يعني موجودة من هذا المركب وعندنا تركيب لو نظرنا إلى التركيب وأدرينا مفهومه الذي هو مفهوم تصديقي المراد النهائي منه حينئذ سنجد أن بعض من هذه الأمور لا يمكن أن تراد من حيث المجموع من حيث الجملة. فهذه الجملة إذا نظرنا إلى مفرداتها كان لنا نظر كان لنا مجهول، وإذا نظرنا إليها بمجهولها كان لنا نظر ومجهول آخر. ومن هنا نقول بأن مداليل هذه الجمل من حيث هي جمل تختلف عن مداليل تلك الألفاظ يعني مداليل تلك الجمل من حيث المقدار. فنحن لا نريد أن نفسر كلمة اليد فقط، إنما هو كلمة الوجه فقط، أو كلمة العلو فقط، أو كلمة مثلا الفوق فقط وغير ذلك، إنما أو الاستواء فقط، إنما نريد أن نفسر هذا باعتباره جزءا من جملة هذه الجملة لها تركيب، وهذا التركيب له مفهوم يتصوره الإنسان، وله مفهوم نهائي هو مفهوم تطبيقي نهائي يريده الإنسان من هذا التركيب. هذا المفهوم التطبيقي هو الذي يمكن أن نصل إليه ويكون حلا لمثل هذه المعضلة. ولذلك المصنف أشار إلى أنه في بعض الأحيان الإنسان قد يؤول، ولكن التأويل إذا كان على الطريقة التي حاول بها يعني المصنف كما ورد ذلك عن أئمة أهل البيت حين ذلك قد يقال بأن هذا ليس تأويلا أصلا، وإنما هو هذا المدلول الذي يراد من الكلمة بحسب اللغة العربية. اللغة الكلام القرآني كلام ورد بلغة، وهذه اللغة لها خصوصياتها، ومن ضمن تلك الخصوصيات أن الكلمة الواحدة لو أخذت بما هي كلمة واحدة كان لها مدلول خاص بها، ولو جعلت جزءا من جملة جزءا من مرتب جزءا من تركيب هذه الكلمة الواحدة كما يعني قد يفسر في قضية مثلا بعض الكلمات التي تستعمل كثيرا في القضايا المجازية في القضايا الحقيقة والمجاز من قبل كلمة مثلا كلمة الأسد مثلا التي يبطل استعمالها، فبعض الأحيان يوصف بها الحيوان المختلف يقينان كما لو استعملت ماذا مفردة تقول أسد، أول ما يسمع كلمة الإنسان أسد ينطلق ذهنه مباشرة إلى هذا الحيوان المعروف المختلف الذي له خصوصيات خاصة. لكنه عندما يجد الإنسان كلمة الأسد في تركيب خاص لا ينطلق مباشرة إلى الأسد، بل ينظر أن هذا التركيب هل فيه ما يدل على عدم إرادة معناها الأصلي أو لا، فإن لم يكن هناك ما يدل على ذلك انتقلت فعلا إلى أنه هذا المقصود به مثلا رأيت أسدا يأكل مثلا غزالا في مثلا تحت شجرة كثيرة، يقول هذه الجملة ليس فيها ما يدل على عدم إرادة هذا المعنى الذي يتبادر من اللفظ لو كانت معنى لو كانت خارج هذا المركب، ولكنه لو سمع هذه الكلمة فرأيت مثلا أسدا مثلا هي مثلا يعني في المطبخ مثلا، وليس من المتعارف مثلا كما هو معروف انه يكون في المطبخ، رايت اسدا مثلا يتكلم مثلا في لقاء تلفزيوني مثلا، هذا الاسد يتكلم، هذا الانسان ينظر الى هذه العناصر، يعني جمع بين مداري هذه العناصر لابد ان يدفع الانسان الى ان كلمه الاسد هنا ليست مروره، هذا هو الاستعمال العربي، الاستعمال العربي لبعض المفردات في بعض الأحيان يخرج عن هذا إلى المعنى الآخر الذي هو المعنى المجازي، والمعنى المجازي هذا ليس تأويلا، إنما المعنى المجازي هذا نوع من الاستعمال، وإن الاستعمال كما هو معروف في علم الأصول أعم من الحقيقة والمجاز، وليس كما ذكر البعض من أنه هو علامة الحقيقة في رأيهم يعني ينسب إلى بعض العلماء المتقدمين. ومن هنا يقول بأنه لو أراد هؤلاء أن يفسروا هذه الجمل أو هذه المفردات ضمن هذه الجمل بهذا التفسير حين لم يخرجوا عن سنن العرب في تفسيرهم، وأما إذا أرادوا أن يؤولوا بمعنى أن يجعلوا التأويل سلاحا يستعينون به في يعني دفع مثل هذا الكلام نقول جعله سلاحا بمعنى الإفراط في استعماله، بمعنى أن يكون الكلام اسمه أول لمجرد التأويل هذا لا يكون مقبولا على إطلاقه. نعم لو كان التأويل هذا يعتمد على مستند حين ذلك يكون مقبولا أو يكون معتمدا على ماذا على يعني ما ثبت في يعني في كلام العرب، هذا ثبت في كلام العرب بعض الأحيان قد يسأل يعني البعض أنه نحن نريد ما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يريد من هذه الكلمات من هذه المفردات هذه المعاني التي يعني أشار إليها يعني أشار إليها البعض باعتبارها تفسيرا أو باعتبارها يعني لا مدلولة كما يعني حتى لا نستعمل كلمة التأويل أو بعض عبر على تأويل يعني هذا نوع من التساؤل. نقول هذا الحق الذي يعطينا هذا الكلام هو أنه ورد في بعض الروايات أن الأئمة عندما يسألون عن بعض القضايا يقولون أن كلمة اليد عند العرب تأتي بمعنى كذا تأتي بمعنى كذا ومعناها هنا هذا المعنى. فهذا دليل على أنه هل يجوز استعمال سنن العرب أو السنن يعني الأدبية العربية في اللغة بهذه اللغة في تفسير القرآن إذا ورد ما يؤكد ما يؤيد مثل هذا؟ نقول نعم إذا ورد ما يؤيد ذلك لا مانع من استعمال الكلمة أو من استعمال هذا الأسلوب في تفسير الكلمات حتى وإن كانت ماذا حتى وإن كانت مثلا في يعني بعض الأحيان في يعني في ترتيب بسيط ليس مثل هذا الترتيب الذي يعني وقع الكلام فيه. ومن هنا نقول بأنه في القرآن ليست عندنا مفردات حتى نرجع إلى المفردة. ولذلك نقول بأنه ما دامت القضية قضية تراكيب إذن لا بد من الرجوع إلى قوانين تفسير النص الأدبي عند العرب. فإذا كان العرب ينظرون هذه النظرات وحدها يعني دون أن يكون هناك ما يؤيدها من خلال الراسخين في العلم لا نستطيع الاعتماد على ذلك. ولكن لو أجيز لنا ذلك بأن قال مثلا الإمام المعصوم عليه السلام مثلا أنه العرب تقول كذا وتقصد كذا وهذه الآية يكون معناها كذا موافقا لما أشار إليه، يقول هذا وحده دال على أن مدرسة استعمال القواعد العربية في تفسير النص القرآني هو هذا الذي أشار إليه الإمام بقوله بأنه العرب تستعمل الكلمة وتقصد منها هذا المعنى. ومن هنا المصنف في هذا الشق الأخير وهو الشق الرابع أشار إلى وجود أسلوبين للتأويل أو أسلوبين للتفسير حتى يعني بناء أسلوبين للتعامل مع مثل هذه الآيات. أحدهما أسلوب الإطلاق للتأويل الذي هو جعل التأويل سلاحا وإخراج ظواهر القرآن عن نزولها من خلال محاولة الجمع بينها وبين يعني ما يدل عليه العقل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وبين ما اعتمده البعض من خلال أنه إجراء المفهوم التصديقي الذي هو المفهوم النهائي الذي يريده الإنسان من كلامه والذي يريده القرآن من هذه الجمل التي وردت. وهذا الأسلوب الذي تمت الموافقة عليه من خلال المأثورات التي وردت على أئمة أهل البيت في تفسير هذه التراكيب ويعني إجراء مفهومها التصديقي النهائي في الطريقة التي تتناسب معنا مع قواعد تفسير النص يعني في اللغة العربية. ومن نتيجة يكون الكلام في هذه القضايا هو أن هذه الكلمات التي ضمن الجمل هذه الجمل جميعا التي وقع الكلام فيها لا بد أن يرجع فيها إلى معاني تمت الموافقة على إجرائها على تلك المعاني وهي بحسب يعني ما ذكره المصنف يعني اللي هو التأويل الذي أشار إليه بكلمة التأويل أن يكون هذا التأويل من خلال ماذا؟ من خلال الابتعاد عن التنزيه الإلهي وفي نفس الوقت هذه أن لا تقول عن هذه الظواهر بحسب القواعد العالمية، لأن العرب عندما يتعاملون مع هذه القواعد لا يقولون نحن جئنا بمعاني لم يقصدها العرب في كلامه، بل يقول نعم هذه ظواهر آيات قرآنية ولكنها ليست تأويلات من عندياتنا، إنما هذا ما يساعد عليه في مجموع هذا الكلام كما أشار إلى ذلك يعني غير واحد. قال المصنف الرابع التأويل، وصلنا إلى هذا الكلام. قال إن العدلية من المتكلمين، هاي الكلمة يشار بها إلى المنهج العدلية اللي هو المنهج يعني وجوب العدل كما سيأتي إن شاء الله اللي هو المعتزلة والإمامية. قال هم المشهورون بهذه النظرية حيث يفسرون اليد للنعمة والقدرة والاستواء والاستيلاء وإظهار القدرة. أقول إن الظاهر على قسمين، الظاهر الحقي والظاهر الجملي. الحقي يعني المقصود يعني اللي هو ظاهر المفردة، والظاهر الجملي يعني ظاهر الجملة. فإن اليد مثلا مفردة ظاهرة في العضو الخاص اللي هو هذا العضو الخاص وليست كذلك فيما إذا خفت بها القوانين. فإن قول القائل في مسح إنسان إنه باسط اليد أو في دمه إنه قابض اليد هذا باسط اليد يعني معنى ماذا؟ معنى هو معنى أنه إيده مبسوطة لا إنما هذا النوع من أنواع الكناية أو الاستعارة لأنه يعني مبسوطة يعني معنى أنه هو يعني شخص بارد للماء هذا شخص بخيل لا يبذل الماء فكناية عن البسط يعني الجود أو البارد عند بصرية باعتبار أن اليد عادة تستعمل ماذا في الإرخاء وكذا وكذلك تستعمل ماذا للقبض على الأموال وعن عدم إخراجها فتعبر لها مثل هذا المعنى فلا بد أن لا يقال بأن المقصود يعني باسط اليد يعني فاتح يده أو قابض اليد معنى قابض يده لا وإنما المقصود منها شيء آخر وقال فإن قول القائل في مسح إنسان إنه باسط اليد أو في ذمه قابض اليد ليس ظاهرا في اليد العبودية التي أثنيناها بالمعنى الحقيقي بل ظاهر في البذل والعطاء أو في البخل والإكثار وربما يكون مقطوعا ربما إنسان أساس الليل له يد أصلا ويقال عليه هذا الكلام فهذا معناه أنه هذا الكلام غير صحيح لا شيء إنما قصدون أنه استعار لهذه الحالة ما يعني استعير لها وربما يكون مقطوع اليد وحمل الجملة على غير ذلك المعنى حمل على غير ظاهرها هذا حمل على غير ظاهرها لكن هو في الحقيقة هذا هو المراد أو لا نقول نعم هو هذا المراد وعلى ذلك حتى بعد ذلك لما بين المقصود من كلامه أراد بين أنه ترى هناك من قد يفرط في هذا الجانب هؤلاء الذين يفرطون هذا في هذا الجانب لن يكون ما يقولون به مقبولا لأن ما يقولون به قد يكون ما قد يكون على خلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى لأن كل مخالفة لما يريده الله هنا مخالفة سواء كانت تفسيرا في الكلام لحسب الظاهر أو تأويلا لم يكنه ماذا لم يكن له مستند شرعي قال وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام وأولى فإن كان تأويلهم على غرار ما بيناه فهؤلاء ليسوا بمؤولة بل هم مختصون لظاهر الكتاب والسنة يقول أنت لما نشوف واحد يأول الكلام لاحظ أنه كيف يأول الكلام إذا كان على هذه الطريقة التي أشرنا إليها فهؤلاء ليسوا بمؤولة هؤلاء قد اكتفوا ظاهر الكتاب والسنة ولا يكون تفسير الكتاب العزيز على ضوء القرائن الموجودة فيه تأميلا إنما هو ما إنما هو اتباع للنصوص والظواهر وإن كان تأويلهم باختراع معاني للآيات من دون أن تكون فيها القرائن متصلة أو منفصلة دالة عليها فلا وإن كان تأويلهم باختراع معاني للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن متصلة أو منفصلة دالة عليها فليس التأويل بهذا المعنى بأقل خطرا من الإثبات المنتهي إما إلى التسليم أو إلى التعقيد والإفهام هذه عبارة شوية يعني مرتبكة أنه هو في الحقيقة يبين أنه هذا التأويل أو هذا التفسير إنما هو تفسير على ضوء القرائن الموجودة فيه وإنما هو اتباع للنصوص وإن كان تأويلهم باقتراع معاني للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن متصلة أو منفصلة دالة عليها هذه المفروض تنتهي العبارة لهذا الكلام لكن هذه العبارة قد يقال بأنه هذه العبارة غير دقيقة لماذا؟ عدم دقة هذه العبارة أنه هذه الآيات أو هذه عفوا المعاني أو التي عبر عنها التأويل في الاختراع إن كان يقصد أنه هذا وإن كان هذا أساسا غير موجود في الآيات القرآنية وليست هناك قرائن متصلة أو منفصلة يعني دالة عليها هذا يكون ليس المقصود منه ماذا؟ ليس المقصود منه التأويل الصحيح لأنه التأويل الصحيح يجب أن يعبر عنه بتعبير آخر التعبير الآخر أنه نحن مأمورون باتباع ماذا؟ نحن مأمورون باتباع المراد الإلهي المراد الإلهي إن كان واضحا إن كان واضحا كان هو يعني المدلول الذي نبتغيه ويعني نتذكر فيه إن لم يكن هذا المدلول واضحا وكان في هذا التركيب كلام إذا كان في التركيب كلام لا بد من الرجوع إلى من يكون قادرا على تفسير هذا الكلام ومن يكون قادر على تفسير هذا الكلام هم من كانوا يعني من كان لهم وصف في القرآن بأنهم راسخون في العلم هؤلاء هم الذين يفسرون. فعندما نقول بأنه هؤلاء يختلعون معاني ليست لها يعني ليس لها في هذه الآيات ما يدل عليها من قرينة متصلة أو منفصلة، هذا كلام مدقق. نحن المفروض نقول أنه نحن مأمورون باتباع المدلول القرآني سواء دل عليه ظاهر القرآن أو فسره من هو من هو راسخ في هذا العلم الذي أمرنا باتباعه، وأنهما يعني لا يستيقى حتى يرجع عليهم أو كما أشارت يعني الرواية المعروفة. ومن هنا نقول بأنه الذي يؤمن الحق ليس هو مجرد ترتيب هذه الكلمات في هذه الكيفية والرجوع إلى ما ذكره العرب في ذلك، لا لا لا، الذي يحسن الحق هو أن يكون هناك نص مؤتبر ورد عن أئمة أهل البيت في تفسير هذه الجمل والتراتيب بالتفسير الذي يفسره بها. فلو لم يكن هناك نص في هذا المجال هل يمكن لنا أن نفسره من عندياتنا باعتبار أن العرب قد مثلا قد جاءت يعني كلماته على هذا النحو؟ نقول كلا، ليس هذا مقبولا، ولا يكون هذا الا كما هو مذهب المؤوله الا مذهب المعتزله. فلا فرق بين ان نفسره بالطريقه التي يقولها المعتزله او بطريقتنا الا ان يكون لطريقتنا مستند شرعي، فهذا هو الذي يعني عليه الاعتماد. لان قضيه المستندات الشرعيه هذه قضايا مهمه، بعض الاحيان الانسان يريد ان يحقق هدفين غايتين فيقبل عن الوسيله، هذا غير مطلوب، هذا غير يعني غير عفوا غير مرضي، هذا غير سائل. لان الانسان اذا اراد هدفا عليه ماذا؟ ان تكون وسيلته من سنح هدفه. فاذا كان هدفه طاهرا مشروعا لا بد ان تكون وسيلته ماذا؟ سائغه وطاهره ومشروعه. ومن هنا تعبيره بهذا التعبير فيه يعني ما فيه من الركع او من يعني عدم الدلالة على المطلوب، على المطلوب اللي هو التأويل. قال فليس التأويل يعني بهذا المعنى بأقل خطأ من الإثبات المنتهي إما أن التسليم أو التعقيد والإبهام. هذه العبارة إما أن يبطلها يعني وإن كان تأويلهم باصطلاح المعارج للآيات من دون أن تكون بالآيات قراءة متصلة أو منفصلة، هذه إما أن يبطلها وتكون هذه تكمل كلام واحد جديد، انتهى الكلام السابق وجاء كلام جديد يعبر عن ماذا؟ عن كلام المؤول هؤلاء الذين افرطوا. واما ان يقول ان هذا تعبير عن منهجنا وذاك تعبير وهذا الاخير تعبير عن منهجهم، وهذا امر قد ما ساعد عن العباره. فنقول من قوله وان كان تاويلهم باقتراع معاني للايات من دون ان تكون في الايات قراءه متصله او منفصله داله عليها، هذا مع بقية الكلام الى حد قوله او الى التعقيد والابهام، هذا تعبير عن شيء واحد اللي هو المنهج ماذا؟ منهج المؤولة. حين ذاك نقول بانه المنهج الذي اشرنا اليه لم يشر الى طريقته. فاذا كان هذا تعبير عن المنهج الذي يستعمله المؤولة كان ماذا؟ كان منهجنا بلا تفصيل. نعم، نفس هذا الكلام اللي هو قوله وان كان تأويلهم باقتراع معاني للآيات من دون ان تكون في الآيات قراءة متصلة او منفصلة دالة عليها، هذا دليل على انه يقصد ماذا؟ يقصد انه اذا كان هناك للمعاني المخترعة قراءة متصلة او منفصلة تدل عليها فلا مانع. وهذا عمل كلام للتأويل. لماذا؟ لانه هذه القراءة المتصلة او المنفصلة اذا كانت لا بد ان تكون ماذا؟ لا بد ان تكون بحسب المراد الالهي. المراد الالهي لا يعتمد على النص فقط، هذا الاعتماد على النص فقط ليس منهجا من مناهج اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، بل لا بد ان يكون ذلك المنهج الذي يستحمل هذه الاداه معتبرا بمعنى سائغا بمعنى مشروعا بمعنى مستعملا من قبل الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام. لو لم يكن مستعملا منهم لم يكن ذلك جائزا، لانهم عندما يتركون لنا اثرا يعلموننا فيه كيفيه تفسير مثل هذه القضايا فلا بد ان نقتدي ذلك الاثر، لا ناتي بطريقه ووسيله ويعني اسلوب للتفسير لمجرد ماذا؟ لمجرد ان نجد قرينه متصله او منفصله داله عليه كما اشار المصنف. قال وعلى ضوء ما قررنا من الضابطة والميزان، طبعا لم يقرر الضابطة والميزان إلا في قضية التفكير الجوهري عفوا الصدر. باعتبار انه هذا الكلام السابق يعني هو كانه يشير الى ان الكلام السابق هو اللي يتناسب مع الرأي الصحيح، يعني قوله ولا يكون تفسير الكتاب على ضوء القرآن والسنة تأويلا، هذا اللي يبين بانه هذا منهج صحيح. لكن هو يقول هذا انه اذا كان تأويل مجرد اختراع معاني دون ان ينزل عليه قرآن، دون ان ينزل عليه مثلا قرآن متصلة او منفصلة، هذا يكون مصدر. يعني انسان ممكن يقول ترى هذا يعني واحد صوت ياخذ انه نستعمل ما استعمله بالطريقه المشروعه، فيجي يقول هذا مواقع الخطر من انواع الجسد، مواقع الخطر من هذا. هو المصنف يعتبر على انه اذا كانت هناك في الجمله قرائن تساعد على تفكير الجمله والدلاله على المراد من الجمله دون ان تتصادم مع يعني مع ما يليق بالذات الالهي، هذا منهج المقبول. ولكن في الحقيقه هذا 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 خطا من المنهج. المنهج الصحيح ان يكون هذا واردا، يعني ان يكون هذا وارد. يعني الان عندما يعني انا استغرب من المصنف الان هو لم ياتي مثلا لا هو ياتي هذا البحث، المفروض ان في هذا البحث ياتي بنماذج، يعني ياتي بنماذج عن يعني عن منهج اهل البيت عليهم السلام في هذا المقام مما يعني سئلوا عنه، مثلا بانه مثل هذه الايه يقول الناس كذا فيها، ماذا نقول عنهم؟ الايه التي تتحدث عن يد الله، ماذا نقول عن يد الله؟ التي تتحدث مثلا عن وجه الله، ماذا نقول؟ لابد ان ياتي بنماذج، لان القضيه ليست حق، انما هو اساسا يعني اذا كان النص نص حددي ليس نص قراني، فالقضيه قضيه يعني نحن في مندوحة، نحن في يعني في موضوعه مثل مثلا بالطريقه التي يعني تتناسب مع النص، لكن النص القراني له منهج خاص في التفسير. فاذا كان التفسير قد ورد فعلينا ان نتبع ذلك الوارد. ومن هنا انا كان يعني كلام خلاف مع بعض يعني مع بعض من يطبعون هذا العالم الذي هو العلماء او حقا من الاساتذه في الجامعات في الحله، انهم يعتمدون على تفسير الشيعه لهذه الايات على انها ماذا؟ على انها قدره. على أنها لما سالتهم لماذا تعتمدون؟ قالوا لانها لم يرد، هذا كلامه، لانه لم يرد عن ائمه اهل البيت انهم فسروا اليد بالقدره، لم يرد انه عن ائمه البيت انهم فسروا مثلا الوجه بكذا. اذا كان هذا غير وارد اذا هذا ماذا؟ اذا هذا تفسير بالراي، فيجب علينا ان نتبع ماذا؟ ان نتبع ظاهر القران، لانه القران له ظاهر. وحسب نظرية هذا عالم الكيميائي اللي هو العالم اللي هو الكاتب هذا اللي لا أخلاق الله، حسب نظريته يوصي أن نراد المعنى يعني المعنى الظاهري للكلام، المعنى الحقيقي للكلام، دون أن نفسر القرآن برأينا. وهذا طبعا موافق لرأي الحنابلة المتشددين الذين يقولون بأن الكلام يجب أن يفسر كما هو، كما هو حسب الظاهر، وهذا أمر لا يمكن القبول به. لماذا لا يمكن القبول به؟ لأننا عندما نظرنا إلى هذه الآيات ووجدنا علماء يعني علماء الشيعة يفسرون الآيات بالتفسير الذي الآن نتحدث عنه، هل عندما نسأل العالم مثلا مثل الطباطبائي لماذا تفسر الآية بهذا التفسير؟ ماذا يقول لي؟ أقول لي مثلا لأنه لا يمكن تفسيرها إلا بهذا التفسير، هذا منهج معتدل. أما إذا قال لي لأنه قد ورد مثلا عن الإمام الفلاني لأنه قد سئل عن هذه الآية، نقول إذا هل إن وضعوا هذا المنهج أو أن هذا المنهج هو مخترع؟ إذا كان الأئمة قد وضعوا المنهج فنقول نعم نحن تبعوا له، نتبع هذا المنهج. أما أن نقول لا نحن بين يعني أمرين أحلاهم مر، أنه كيف نفسر هذه الأمور؟ فلا بد أن ننتهي من هذه اختراع معامل، يعني كأنه الإنسان في شدة ويريد أن يخرج من هذه الشدة. خروجنا من هذه الشدة يجب أن يكون بوسيلة مشروعة، لأن هدفنا أن نريد أن نقول لهؤلاء الناس هذا ما يريده الله. إذا كان الأئمة لم يفسروا بهذا التفسير، كيف نبدأ ونقول الله يريد كذا ولم يرد هذا في نص يعني نص معتبر عن قول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لذلك نقول أنه عندما قال هذا الكلام كان عليه مثلا أن يذكر إلهام مثلا بعض التفاسير التي تتناسب مع هذا المنهج، ويقول بأن القضية يعني ما الفرق بيننا وبين المعتزلة في هذا الباب؟ لا فرق. إذا هذا الكلام ده هم يقولون لأنه يجب أن نؤول سلاح نستعمله، نحن نقول يجب أن نؤول بطريقة الزمن. هذه طريقة الزمن، هذه ورجت أو لم ترد. يقول أردتم عذرا فأتينا لكم بعذر. المعتدل يقول لو أردتم عذرا أردتم وسيلة فأتيناكم وسيلة. نقول نعم نحن كذلك، أردتم وسيلة فأتيناكم وسيلة. ما الذي يميز هذه الوسيلة عن هذه الوسيلة؟ الذي يميز هو المشروعية، هو السند، هو الاعتبار. ولذلك الإنسان بعض الأحيان علومه تصل إلى درجة عالية ولكنها ما تبقى ظنون، لكن لو كان الظن معتبرا يكون له قيمة. فمن هنا نقول أن هذا المنهج لا بد أن يكون مسندا، يعني لا بد أن يكون مختبرا، بمعنى أنه يكون هناك ما يؤيده من كلمات علم عليه موضوع الصلاة والسلام. ولذلك أنا أعتقد أن المصنف كيف غفل عن هذه القضية، مع أنه يلهم بحث في هذا المكان، كان المفروض عليه أن يأتنا بنماذج لحتى يميز بين المنهجين، لأنه هذه الطريقة التي ذكرها من الذي قالها؟ هل قالها معصوم أم أنت قلتها؟ قالها الأعراب؟ العرب يمكن أن يفسروا يعني بالمزاد تفسيرات بعيدة عن هذا، إذا فسروها بهذه التفسيرات البعيدة تقبل؟ نقول لا نقبل، لأن هذا إطراق. نقول هذا الإطراق الذي نتحدث عنه ليس هناك ما يقرب هذا ويبعد ذلك. لذلك نقول بأنه لا بد من المختلف.
نعم.
بين أنه تفسير جوهري. ها لا نقول تفسير جمل، عندنا تفسير جمل، عندنا تفسير حرف. احنا نقول ان هذه ما دام طبعا بين الجمل، فنقول ان الكلمه اذا كانت في جمله لها ما يدلل الى داخل الجمله على ان المراد منها على خلاف هذا الظاهر. هذا التفسير هو اللي يتلائم مع القران، واضح؟ يرجع
هذا
المعنى الحقيقي؟ لا، المعنى تفسير الجمل للكلام اللي يدل على غير الظاهر، لكن هذا هو تأويل.
إذا هو
يرجع
معنى
الجمل
ومعنى
الكلام، ما هو قام
للمؤول؟
أحسن، هو هذا اللي أرجعه.
هو
رجع
المعنى الحقيقي يعني؟
لا، هو رجع المعنى الجمل، لأن هو حق، القرآن جمل، واضح؟ هو جاء المعنى الحقيقي يعني حتى يبين، يعني هذا مقدم، قال إنه الكلمة وردت من كلمة واحدة، فهذا معنى حقيقي. كلمة أدب واحدة تقول خلاص هذا الحيوان المعروف، لكن لو قلت أسد معك وأدب في المعركة، في المعركة معركة مو قاتل، معركة شخص، واضح؟ فيقول القرآن من قليل رأيت الأسد يقاتل الأعداء، معناته أن المقصود من الأسد هنا هذا المعنى الذي يكون جزء من جملة، فلا يمكن أن نقول أن لكلمة الأسد معنى حرفي، ولا بد أن نفسره بالمعنى الجملي اللي يظهر اللي يخرج كلمة أسد عن معناها الحرفي إلى معنى الأسد بمعناها الجملي اللي هو ماذا؟ اللي دلت القرآن اللي هو قرآن المعركة والقتال على أنه ماذا؟ المقصود به شخص، ليس المقصود به. نحن نقول له هذا اللي استعملته لا يختلف كثيرا عما فعله المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة عندما يسألون عن مستنداته ماذا يقولون؟ يقولون العاقل. العاقل يقول صريح العاقل انه لا يجوز ان نرسل الذات الالهيه نزاهتها بوصفها بهذا الوصف. انت عندما يسالونك عن مستندات ماذا تقول؟ تقول ها تفسير الجمل اللي يتناسب مع طريق العقل. نقول هذا وهذا هو من عالم واحد، هذا اختراع وهذا اختراع. ما الذي يميز هذا الاختراع عن هذا الاختراع؟ الذي يميزه هو المشروعية. فإذا كان اختراعك مشروعا فكانت له قيمة، لأن هذه القضايا ليست قضايا عامة، هذه القضايا ضمن إطار خاص. ومن إطار خاص يعني ضمن إطار منهجي. القرآن لا يفسر كما تفسر النصوص الأدبية، إنما يفسر بحسب القواعد. ولذلك قالوا بأن القرآن له قواعد في التفسير تختلف عن القواعد التي تفسر بها النصوص الأدبية، لأن النصوص الأدبية بعض الأحيان قد تخرج طريقة التفسير عن طريق عن طريقة تفسير القرآن. لذلك نحن نقول كان من المناسب منهجيا حتى يكون كلام المصنف مع الأمور يضيف إليه عبارة ماذا؟ عبارة الورود باعتبار أنه قد ورد حرمه من عند اخترع. يعني الآن نقول إحنا العلامة سبحانه اخترع هذا الكلام؟ لا، علماء ما اخترعوا هذا الكلام؟ بالطبيعي لا، لأنه لو كانوا اخترعوه من هذا تفسير بالرأي، هذا تفسير بالتأويل، وهذا التفسير بالتأويل هو تفسير بالرأي النتيجة، لأنه إذا ما كان هذا إذا لم يثبت أن الله يريد هذا، إذا هذا تفسير بالرأي. لكن إذا أراد أن يؤكد أن كلامه مقبول عليه أن يأتي إلى ماضي روايات يقص، وهذا هو دليله كما هو معروف أنه يأتي بعض الأحيان بنماذج شرعية، وهذا أقرب بحثه يعني أقرب من الذي له البحوث السابقة، هذا أقرب بحث لمثل هذه القضايا، لأن هذا هو بحث أساسا بحث يعني في قضايا نظرية، في قضايا قرآنية نظرية تفسيرية، القرآن الشرعية والأدلة الشرعية، هذا هو المقام الذي تليق به. أنا طبعا في الدرس القادم إن شاء الله سأتي نوع من الروايات اللي يمكن أن تصب في هذا المجال حتى نبدأ في بحثي بالبعض، بعد ما لا يعرفه. قال وعلى ضوء ما قرره من الضابط والميزان تقدر على تفسير ما ورد في التنزيه من الوجه والعين والجنب أو الجنب والإجسام والفوقية والعرض والإستواء وما يجابرها من دون أن تلت كرامة التنزيه ومن دون أن تخرج عن ظواهر الآيات التأويلات الباردة غير الصحيحة. يعني نقول له خالف عن الآيات موجودة بالهامش، نقول أنه ما ورد تقدر على تفسير، هذا التفسير حق، هذا حق متى يكون مسموعا؟ إذا كان واردا، أما إذا لم يكن واردا فهو لا يكون حقا، إنما يكون ماذا؟ إنما يكون تفسيرا بالرأي كما يعني هو واضح. إن شاء الله في الدرس القادم يعني تفضل. لا 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 تقسيم المصنف لهذه يعني هذه النقطة يعني هذه الطريقتين حتى يبني أنه الكلمة عندما تكون وحدها لها معنى فهذا لا خاص، عندما تكون ضمن جملة يعني هذه الجملة لا تكون قد تكون في هذه الجملة بعض القضايا اللي تدل على أنها سهولة في غير المعنى الحقيقي من هذا الباب، فإذا يقول أنه ترى إحنا الذي يعطينا الحق في أن نفسر القرآن على خلاف ما فسره مثلا الحجرية وغيرهم الذين أثبتوا المعاني الحقيقية، أن العرب عندما تنظر إلى كلمة ضمن جملة وكان في ضمن كلام قرائن متصلة أو متصلة تدل على خلاف الظاهر منها، يكون الحق لنا أن نفسر إلى ذلك الظاهر اللي هو يعني الظاهر الواضح يعني ذلك التفسير لهذه الكلمة، فتقول لهذه الكلمة معنيان، معنى حرفي إذا كانت خارج الجملة ومعنى آخر، وبما أننا نتعامل مع القرآن وهو ليس مفردات إنما هو جمل فلا بد أن نتبع طريقة التفسير الجملي الذي يعطي للكلمة مدلولا آخر غير المدلول الذي لها لو كانت ماذا؟ لو كانت مفردة. واضح؟ لكن إذا قلنا هذا الكلام يعني لا بأس به، لكنه لا بد أن يأتي به ماذا؟ لا بد أن يأتي به دليل، لا بد أن يأتي، لا بد أن يكون واردا، لأنه هذا وقت ما يأتي الأسعار، وهذا مو تعنف انما هذا هو الصحيح، وهذا صحيح المنهجي اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. واحنا اشرنا الى هذا الكلام في بحث تفسير في بحث التفسير، قلنا انه في بعض الاحيان مفسرون قد حصلت عندهم بعض الاخطاء في مثل هذا الباب عندما خلطوا بين التفاسير التي هي تفاسير بمعنى المرادات الالهيه وبين التفاصيل الاعتمادات على بعض القضايا وخرجوا عن منهج اهل البيت وطلبنا مثلا في حتى في تشكيل الميزان في بعض الاحيان قد يخرج في هذا الباب وياتي مثلا بروايه مثلا عن طريق مثلا بعض مثلا الائمه مثلا بعض الاخوه السنه لكن هذا يكفي في تفسير الايه القرانيه نقول هذا لا يكفي لاننا لسنا ملزمين بتفسير هؤلاء انما ملزمون بتفسير ائمه اهل البيت عليهم السلام فلو تعارضا ليس هناك تعارض أصلاً، هذا تعارض ظاهر. نحن نقول أن هذا لا قيمة له الكلام ما لم يكن ما لم يكن واجد. إن شاء الله تدرس القادم في بعض الروايات.